It's our pleasure this morning to have with us Bishop Raphael, General Bishop of the Downtown Churches in Cairo. And Bishop Raphael will be speaking to us today about why I am a Christian, why I am an Orthodox, and why I'm a Coptic.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا فرحان جدا تتوفر لي الفرصة أجي لكم النهاردة وأخذ بركة هذا اللقاء. وأنا مبهور بالخدمة بتاعتكم وربنا يكمل عمله فيكم وفي البداية أحب أهنيكم باختيار سيدنا البابا قداسة البابا تودروس، وبكرة بإذن الله يكون التنصيب. الكنيسة تفرح كلها بهذا الاختيار الإلهي الموفق. بنصلي طبعا سيدنا البابا أن ربنا يسنده ويقويه، وأنتوا اسندوه بخدمتكم الجميلة بصلواتكم النقية. طبعا انتوا بتعدوا للكراز مش كده؟ وفي منكم ناس بدأوا يكرزوا او خرجوا في اماكن اخرى، دي حاجة رائعة جدا بيقوم بها كنيسة الإفطار. طبعا واحنا بنقدم المسيح في كرازتنا هنبقى طبعا أسمى من التحيزات الانتمائية، يعني أسمى من أني أكون مجرد قبطي. قبطي يعني مصري، أنت ممكن تكرز بواحد مش قبطي مش مصري، مش لازم يبقى قبطي عشان يدخل السام. وفي نفس الوقت أنت بتكرز بالمسيح، فبرضو حتة بروستانت كاتوليك أرثوذكس مفروض نسمو فيها لكن أرجوكم من أجل أمانتكم للمسيح وإخلاصكم للكنيسة اللي هي عروس المسيح، إن إحنا في أعماقنا يكون في قناعة بفكرنا القبطي أرثوذكس. يعني طبعا مع وجود فكرة ان كل الناس حلوة، كل الكنائس جميلة ورائعة يعني، بس لازم يبقى جوانا واحنا بنعمل الميشن بتاعتنا ان احنا كنيسة قبطية أرثوذكسية، وان العقيدة والروحانية بتاعت الأقباط الأرثوذكس لها نكهة خاصة. أنا شخصيا أعشق هذه الكنيسة، ويعني الواحد عنده استعداد يموت من أجل هذه الكنيسة، وأعتقد كلكم كده. وإلى حد كبير كنيستنا القبطية هي أكثر كنيسة ظلت أمينة للمسيح حتى اليوم، وإيمانها لم يتغير وسلوكها الروحي لم يتطور، لدرجة ان احنا احيانا بنتهم ان احنا جامدين، ان احنا روتينيين مش بنتغير مش بنتطور، ودي ان كانت شكلها وحش قوي بالنسبة للحضارات وبالنسبة للثقافة بتاعت الدنيا، لكن حلوة جدا بالنسبة للدين، لان الدين لما بيتغير ما بقاش دين. الكتاب المقدس لو اتطور النهاردة مبقاش كتاب مقدس. الإيمان المسيحي النهاردة لو اتطورنا وغيرنا السلوس ولا غيرنا التجسد يبقى مش مسيحي، حاجة جديدة. فالدين حلاوته في قدميته، فالتهمة التي نصاب بها هي وسام شرف على صدر وجبين الكنيسة. وبعدين كنيستنا القبطية كنيسة تعبت قوي من أجل المسيح وبكل فرح، من ماري مرقص ولا البابا تودروس ما فيش يوم شفناه عدل وكنيسة فرحانة بكده. هي معلمنا بولس قال لأننا موضوعون لهذا، احنا جايين عشان نتعب من أجل المسيح. بيزوي يعني ان قلت العبارة دي لحد من الصحفيين بيسألني انتوا هتعملوا ايه مع السلفيين، فقلت له طول عمرنا في عايشين مع الآخرين. يعني في مصر كان في وثنيين وفي أقباط، في كان البيزنطيين وفي الأقباط، في العرب وفي الأقباط، يعني الحكاية مش جديد. راح مطلعها تحت منشط الأنبا رفائيل بيصرح أن مصر لم تكن مسيحية في يوم من الأيام. صحيح، ده أول امبارح أطول لسه عايز يحورها، يعني لأنه قلت له ساعتها مفيش ولا حاكم لمصر منذ بدايتها كان قبطي أرثوذكسي، فخدها طورها الحكاية، مصر ما كانتش مسيحية في يوم من الأيام. فكنيستنا تعبت قوي 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 من أجل المسيح، ولما تقروا تاريخها تشعروا فعلا بالفخر بالكنيسة دي والإشفاق عليها. وأحيانا بيبقى الوجع أكتر لما يكون من فين؟ من جوه. لما تبقى الكنيسة، عايزكم تتخيلوا المنظر، أم يعني طفلة ولد لقى أمه مريضة باستمرار، مصابة دايما، طول عمره شايفها رايحة جاية للدكاترة، ومع ذلك ما أثرتش في حقه في يوم من الأيام، لا أكل ولا شرب ولا لبس ولا تعليم، يعني هرية نفسها معك وهي عيان. تخيلوا الولد دوت لما كبر شايف مامته عيانة طول عمرها، وجنبهم جارتهم بنت يعني كده جميلة وشابة وعفية وحلوة، يعني فقال لها أنا مش عارف حظ الفقري، أنت طول عمرك عيانة، ما الناس كويسة هو، أنا ما أنتش أمي، هروح للست جارتنا دي، ست كويسة عيالها حلوين وأنا هبقى معها. أظن يعني إيه الجرح اللي يحصل في نفسية وقلب هذه الأم اللي شايفة أن ابنها اللي هي خدمته بقلبها وعمرها جاحد. وصلت الرسالة؟ وصلت؟ هذه الأم المجروحة دي المصلوبة مع عريسها من يومها، النهاردة في ولاد من ولادها بيقولها أنت مش حلوة، أنا هروح عندي أم أجمل منك، صبية وعفية وجميلة وعاملة نشاطات مش عارف رياضة ولعب وبتاع. والأم تقول له يا ابني طب ما أنت أنا أمك، مش حلوة مش جميلة، مملة، بورينج. عندما يكون التعب جاي من بره يتقبل، لكن لما يكون من ولاد الكنيسة يا مؤلم جدا. لكن في نفس الوقت اللي بيطيب خاطر الكنيسة ويرطب عليها الشدة اللي هي تعيش فيها، قال لآخر ان في ولاد ليها حلوين او شلوها في عينهم يعني ويخدموها بدمه، وده النماذج اللي هي انتم إخلاص للكنيسة، لأنها ما تستهلش مننا غير كل إخلاص. تذكر وأنا في سن ابتدائي وعدادي كان في ترنيمة كده مش عارف حاجات بتاعت زمان اللي بطلت دي، أكيد عارفينها، عروس الفادي القبطي. في آخرها في ربع كان يهزني قوي اللي هو إيه، ها عهد فؤادي وودادي أن أخدم بيعة أجدادي. وانا طفل كنت اقول الربع ده بحماس كاني فعلا باخد عهد على نفسي، عهد فؤادي وودادي ان اخدم بيعة اجدادي، ده عهد. مش ممكن اتخلى عن هذه الكنيسة العظيمة اللي تعبت وحفظت الايمان. جاء في بالي تأمل في يوم من الايام وانا بزور امريكا وشايف الناس شكلها ايه والكنيسة بتاعتنا شكلها ايه، قلت في يوم من الايام كان حصل مجاعة في العالم كله وكانت مصر مخزن القمح، وكان امين المخزن اسمه يوسف، فتح مخازن مصر شبع الدنيا. تمر الايام ويبقى في مخزن تاني لمصر، هو ربنا يسوع المسيح متخزن في مصر، وأمين المخزن صدفة كان اسمه يوسف، يوسف النجار. وبعدين فتحت مصر بابها وطلع منها المسيح عشان يخلص العالم. تمر الأيام وأصبح الآن مصر مخزن الإيمان، وأنتم يوسف الجديد عندنا مخزن، والنهاردة العالم بيعاني من مجاعة إيمانية. فجأة ربنا فتح كنوز مصر ونطور الأقباط. احنا لغاية بداية عهد البابا كيرلس ما كانش في أقباط خارج مصر إلا في السودان فقط. بدأت بعد كده يبقى فيه ناس تروح الكويت. يعني أول خدمة حصلت لأقباط برا مصر كانت في الكويت، والعجيب اللي كان أول شماس يطلع كشماس يخدم كان مين؟ أنبابا خمس قائم مقام، طلع شماس مكرس لخدمة لأقباط في الكويت. وبعدين بدأت اللأقباط يروحوا أمريكا، يروحوا كندا، يروحوا أستراليا، ومحدش خطط. حد كان بيخطط؟ إذن دي حركة إلهية. أنت تعمل كده ليه يا رب؟ ليه بتنطور الأقباط؟ يقول ما ده المخزن بيتفتح وبنطلع الناس دي علشان تعلن هذا الإيمان الأصيل النقي اللي ما تغيرش. وفعلا أصبح الأقباط في كل حتة في الدنيا شهود أنقياء للمسيح، إلا اللي منهم طبعا داب في المجتمعات الغربية ما بقاش تبعنا للأسف. وبعدين في آخر الأيام هو اللي انتوا بتعملوه دوت مش تفكير بشر. كنا ابونا داود يفكر ان هو يعد ناس يخرجوا للكرازة، ده مش تفكير بشر. بس خلي بالكم هيبقى الكرازة بتاعتكم زي قلتها لما كانش فيها النكهة القبطية الأرثوذكسية، لان في العالم كله كنايس، في ناس بتكرز وفي كنايس وفي إيمانيات وكل حاجة. الجديد اللي انت هتعمله الجديد ايه؟ ميزة ان انت تروح الصين ولا تروح في افريقيا في اماكن غريبة؟ طب ما في هناك بروستانت وكاثوليك وفي كنايس كل حاجة. ايه بقى الجديد اللي انت هتعمله؟ تكرار مالوش لازمة، نقعد في بيوت ما نخدم شعبنا احسن؟ لا، ده في خطة إلهية ان انتوا تطلعوا تقولوا للناس ان في حاجة اسمها مسيحية بالاصول بتاعتها اللي ما تغيرتش في مصر. ولعلمكم العالم كله بيقدر جدا الكنيسة القبطية ما عدا ولادها للأسف. يعني انت عارفين ان في من عدة سنين في موفمنت حصلت في امريكا اسمها برو أورينت. عايزين نعرف الناس دي عايشة ازاي. الموفمنت بتاعت برو أورينت عايزين نشوف الشرق بيعرف ايه عن المسيح، ليه هم لسه محتفظين. وعلى فكرة عشان ابقى برضو صادق معاكم، نفس الروحانية اللي احنا عايشين فيها والإيمان الجميل موجود في كل دول شرق أوروبا. أنا زرت منها اليونان وزرت منها رومانيا، وناس أصدقائي حتى في روسيا قالوا نفس الروحانية بتاعت لقباط موجودة. الشعب اللي بيقف يصلي ساعات طويلة وبيحب الصيام وبيحب النسكيات وبيحب الرهبنة، يحب أيقونات القديسين، يحب رفات القديسين، يحب أعياد القديسين، موجودة كلها في الدول اللي في شرق أوروبا اللي هي كانت زمان مكبوتة بالشيوعية. مجرد انزاح الستار بتاع الشيوعية بانت الشعوب دي في روحانيتها الأصيلة جدا. وحتى هذه الشعوب مقدرين قوي قيمة الكنيسة القبطية. أنا ساعة ما زرت رومانيا زرتها ليه؟ كان في شاب قبطي حاليا بقى كاهن هناك في رومانيا بيدرس دكتوراه في اللاهوت في جامعة الكليركية بتاعت رومانيا. فلما جي ناقش الرسالة هو صديقي فبعت لي قلت له اجي احضر، ولانه من المنوفية كان حاضر كمان نيافة الانبا بن يمين. فروحنا عشان نحضر رسالة الدكتوراه، لكن على هامش الزيارة الرئيسية دي زورونا اديورة وكنايس هناك. امام الله الكلام بقوله بصدق، يعني كانوا يستقبلوننا كمن يستقبل ماري مرقس نفسه. بيشوبس من ايجيبت يعني حاجة كبيرة قوي بالنسبة له. وزرت دير للراهبات اسمه دير ماري مينا. كلمة مينا ده كلمة مصرية يعني في قديسين يبقوا اسامي يوناني ولا بتاع، لكن مينا دي كلمة مش في مينا موحد القطرين، مينا دي كلمة مصرية قديمة. فانا سألت رئيس الدير قلت لها ماري مينا ده بتاعنا؟ قلت لي ايوه ده ماري مينا القبطي، انتم مسميين الدير على اسمه؟ قلت لي اه بس ليه يعني طلب. قلت لي ديرنا اسمه ماري مينا، ما عندناش حاجة من مامين، ممكن تقول للبابا شنودة يدينا حتة من رفاته؟ قلت لها اوعدك اقول له بس ما اوعدك ايش هيجيب لك يعني. واتذكر في هذا الدير وهم بيزورونا لقيت في ايقونة مكتوب عليها سانت انتوني، شكلها غريب. قلت لها ايه ده، ده مش انبا انتونيوس؟ قلت لي لا انت تقصد سانت انتوني ذا جريت، ذا جريت. واحد ودتني الايقونة انبا انتونيوس بتاعنا ده اسمه ذا جريت، لكن ده واحد تاني اسمه سانت انتوني، بتاعكو اسمه ايه؟ ذا جريت، لانه اب الرهبانة في العالم كله. الدنيا كلها فاهمة يعني ايه اقباط، يعني ايه الايمان اللي عندنا. عشان كده لما تطلعوا تكريزوا، اكريزوا بثقة ان الايمان ده ايمان بيور، محدش لعب فيه، محدش لعب فيه مش لاي سبب غير ان احنا كان ربنا بيدبرها كده، ان احنا كنيسة مضغوطة، ودايما لما تضغط من برة اللي جوه بيعمل ايه؟ بيحافظ على اللي عنده ما ضيعهوش. طبعا لما تيجي تدرس تاريخ اوروبا كانش الوضع كده، كانش فيه ضغط اسلامي، ما كانش فيه ضغط شيوعي، ما كانش فيه حاجة تخوف، فالناس عايشة بحريتها. بدأ بقى الفلسفة والكلام والتطوير والتغيير ومفيش منافس، فالدنيا بهوقت. وده اللي سبب ان قامت ثورة اصلاحية اللي هي البروتستانتية ضد الكنيسة اللي في أوروبا، مش ضدنا، مش ضد الأرثوذكس، ضد الكاثوليك، لأن كان في انحرافات خلت الناس تبقى مضغوطة، فقاموا بثورة. الثورة دي عملت حروب وسفك دماء وحاجة صعبة. عندنا في مصر هنا لما بيجوا يدرسوا التاريخ يدرسوا تاريخ الدولة الفرعونية وبعدين الدولة البيزنطية وبعدين الإسلام في مصر، ما يجيبوش فتح الأقباط، وبعدين يخرجوا يدرسوا تاريخ العالم فيجيب لك أوروبا في العصور الوسطى، كل الفضائح بتاعة المسيحيين في العصور الوسطى يقول لك أدي المسيحية هي. فأي واحد دارس تاريخ يعرف أن أوروبا في العصور الوسطى كانت الدنيا صعبة جدا، ودي أدت فعلا للانفجار بتاع الثورة البروتستانتية. وبعدين الثورة البروتستانتية جتها صلحت بوظت، يعني عارفين المثل يقول لك جه كحلها عماها، هو كده جم زعلانين من الانحرافات فراحوا ردا على الانحرافات عملوا ايه؟ انحرافات اصعب، يعني يقول لك لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاده في الاتجاه. في الجو ده اللي فيه صراع لاهوتي وصراع عقيدي وانحرافات وثورة، كانت مصر معزولة عن العالم. اوينجتو الدولة العثمانية، محكومين بالدولة العثمانية اللي هي قافلة على مصر، ما حد يخرج، محمد ما حد يدخل، فيش اتصال بالعالم الخارجي. فدي أضرتنا حضاريا، أفادتنا دينيا، لأن أصبحت الكنيسة معزولة عن الصراعات فمش دريانين بيها، فحافظنا على الإيمان بتاعنا. أضف لهذا أن الناس الأقباط طبيعتهم كونسيرفاتيف، طبيعتنا احنا تراديشنال كونسيرفاتيف. عارفين ليه؟ لان احنا شعب عايشين على ضفاف النيل من ايام الفراعنه، فالثبات بتاع الارض والمواسم والزرع هي دي الحضاره بتاعتنا، مبنيه على النيل، خلت الناس في وجدانها من جوه يميلوا الى الثبات وعدم التغيير، ويحبوا يحافظوا على القديم. النهاردة لو انتوا عملتوا رحلة كده للصعيد هتلاقي على ناحيتين في مزارع المزارع دي موجودة من أيام الفراعنة بنفس المنظر، نفس السقية ونفس الجاموسة ونفس الأناية ونفس الفلاح بنفس الشكل بتاع الفراعنة، هو بس في العصور الحديثة الميكانة الزراعية بقت ايه، مكنة بتطلع المية بدل الشدوف، صح؟ فإحنا الثبات بتاع حضارتنا ربى في أعماقنا ميل إلى الثبات وعدم التغيير، ولذلك الأقباط ما يحبوش يغيروا في حياتهم الخاصة شحال في الدين واللي استلمناه من الآباء، طبيعتنا كده ما يحبش نغير. أي واحد عندنا هتلاقي في بيته فيه كانش أوضة قرار، عارفين قرار يعني ايه؟ مخزن يعني، على الأقل يبقى فيه درج، فيه كراكيب ملهاش لازمة مش ممكن تستغنى عنها، صح ولا غلط؟ كراكيب مش ممكن تستغنى عنها، تلاقي مش عارف دبوس مسمار حاجة ما مش هتستخدم بس تخسرها تبنيها ليه؟ فبتحطها في الدرج ده. تعال في يوم من الايام عايز تنظف الدرج ده، افرش فرشة كبيرة وادلق الدرج وقول في بالك ايه الحاجة اللي ليه لازم احطها واللي ملهاش لازم هرميها، هتلاقي نفسك تعمل ايه؟ طب دي ارميها ليه؟ طب دي ارميها، طب ما هي بقالها 15 سنة مركونة عندك بس ارميها ليه؟ دي على طول بتدي انديكيشن احنا في اعماقنا بنحب الثبات، ما عندناش حكاية ان انا ممكن كل 3-4 سنين نغير السكن بتاعي. اي حد فينا لما يجي يتجوز بيفكر في سكن بتاع العمر، فذلك احنا هنسكن هنا خلاص هنسكن هنا وننقل دي ليه، وعندنا المسألة بتقولك اللي نعرفه احسن ما نعرفوش، ما عندناش روح المغامرة ان انا اغير واجدد وبتاع. الواحد يوم ما يجدد في بيته يروح مشقلب العزال كده يجيب هنا 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 حاجة جميلة، لكن ثبات حلو يعني. دي موجودة في وجدان المصريين عموما والأقباط خصوصا، فدي أفادت الكنيسة. النهاردة لو واحد حافظ ألحان ينزعج جدا لو حد لعلع في لحن يقول لك بوظ اللحن، طب سيدي سيبه بقى يعني بيدي مشاعره، لا ده لحن ما نغيروش، احنا وجداننا كده اشحال في العقيدة. فاكر في مرة بقى في المجمع المقدس لجنة الطقوس شمرنا كمامنا وقلنا ايه، في اقتراح جاي بيقول دلوقتي شريحة كبيرة جدا من شعبنا القبطي طلبة، مش بس في مراحل التعليم العادي لكن كمان اللي هو ماجستير والدكتوراه، فعايزين نعمل أوشية مخصوص للطلبة. قعدنا نتباحث فيها نعمل أوشية، اه طبعا دي فرصة بقى نعمل حاجة جديدة عشان يقول الكنيسة بتجدد وطلب والناس طالبينه، وبعدين حد رد وقال طب والناس اللي اتخرجوا ما بيشتغلوش برضه نعمل أوشية كده عشان ربنا يوجد شغل، وحد تاني قالوا البنات اللي متجوزوش نعمل لهم أوشية. المهم حوارات رايحة جاية رايحة جاية، وفي الآخر قلنا خلاص عشان ايه مش قادرين نعمل إضافة لأن الثبات بالنسبة لنا في أعماقنا، فاقترحنا نحط العبارة اللي هي ايه، نجاحا للطلبة عملا للمحتاجين في اللي في الطلبة المهم بعد ما حطينا الحكاية دي بقرار مجمع، فانا اول مرة اصليها لقيت واحد من الشعب يقول لها زعلان منك يا سيد، قلت له ليه؟ قال لي ليه تقول العبارة دي، كل واحد لما هيغير في الاخر ما يبقاش قداس. انا فرحت خدته في حضني وقلت له انا فرحان بس عايز اطمنك انا شخصيا برضو كونسيرفاتيف، ما كنتش ممكن اقول هذه العبارة الا اذا كان في قرار من المجمع المقدس. قال لي المجمع المقدس قال كده، قلت له اه، قال لي برافو انا سعدت جدا انه مش معترض على اننا اقولها لكن معترض ان كل واحد يعمل حاجة من دماغه لكن لما عرف المجمع قال كده يبقى اه كويس برافو يبقى احنا كويسين ماشيين صح. اذا نحن كنيسة حافظت على الايمان بسبب طبيعة الشعب اللي هو بيقعد طول عمره رقيب على الاكليروس. لاحظوا دي كنيستنا كنيسة شعبية الشعب رقيب على الاكليروس, واحنا عندنا كنيسة مجمعية مش بابوية. عارفين يعني ايه الفرق؟ كنيسة البابوية اللي هم كاثوليك والبابا له سلطان مطلق ومعصوم الخطأ في نظرهم, قرار بياخده بيبقى قانون بيبقى عقيدة بيبقى عقيدة. يعني احد البابوات قال العذراء حبل بها بلدنس خلاص بقت عقيدة عندهم متدبسين فيها مش عارفين يخلصوا منها. لما يقول لك في مطهر خلاص ده البابا قال كده, البابا فلان قال قرر عقيدة كذا. احنا الارثوذكس مش بس الاقباط, كل كنائس الارثوذكسية, ودول كم كنيسة في العالم؟ في عيلة البيزنطيين 15 كنيسة والعيلة بتاعتنا 6 كنائس, 6 و 15 يبقى ايه 21 كنيسة. كل كنيسة لها بطرك ومجمع وأساقفة ومطرنة ودورة ورهبان وكهنة وشعب. كل النظام بتاع الأرثوذكس كنائس مجمعية, أن المجمع فوق البابا, البابا رئيس المجمع بس المجمع فوق البابا. يعني السلطة العليا في الكنيسة هي مين؟ دي تضمن بقى ايه؟ حدش يغلط المجمع. لو 10 غلطوا بقيت المجمع يقول لهم لا, لو المجمع كله غلط يبقى يعوض ربنا بقى ما تبقاش كنيس. فالشعب عندنا شعب محافظ وتقليدي وبيراقب وبيراجع ويقول لا الأسقف قال لي أنت غلطان ليه تقول العبارة دي, وأنا قبلتها منه لأن ده صح في تقليد كنيستنا. بلك وفي نفس الوقت كنيسة مجمعية مش ماشية بمزاج بني آدم, ماشية بروح القدس, قال الروح القدس ونحن. والظروف السياسية اللي احنا عشنا فيها وما زلنا عايشين فيها ان احنا ما مش بنحكم, فبنحافظ على اللي جوه عشان ما يدعش هويته ونكهته. فبالتالي النهاردة تجد ان انت عايش بالروحانية والليتورجية والايمان نفسه اللي كان بيه ماري مرقس واثناسيوس وكل العصور. اذا اردت ان تتعرف على الكنيسة الاولى بص على الكنيسة الابطية. من حقنا نفتخر بامنا, والذي كمان يحكمون عليها, من حقنا نفتخر بأمنا. هذا الافتخار هيسميه بعض الناس تعصب, وأول ما تقال علينا كلمة تعصب هنخاف ونقول لا عشان ما يبقى شكلنا وحش, برضو نقول ايه نهديها شوية النغمة. انا بقى اسميها دي الارهاب الفكري, كوني انا بتكلم واحد يخوفني يقول لي انت متعصب ويخوفني خليني بطل اتكلم, ده اسمه رهاب فكر. من حقي افتخر بامي, افتخر بكنيستي وعليها وامجدها, وهي مش ناقصه مجد بصراحه. يعني يمكن كلكم لاحظين ان الكنيسه اهينت كثيرا لكن ربنا بيمجدها. مثلا في جنازه البابا شنوده كنيسه مجدت صح, العالم كله كان بيتكلم, وفي إجراءات انتخاب البابا تودروس الكنيسة تمجدت العالم كله. يعني حد بعت لي مقالة من واشنطن بوست, قريتوها؟ موجودة على النت, شفتيها جول. يقول يا ريت الأمريكان يتعلموا من الأقباط يعني إيه انتخابات, وكان كاتبها كمان بوست إليكشن ما بعد الانتخابات الناس دي بتحب بعض. هو بيقول هناك عندنا الانتخابات هتخلي بعد الانتخابات في شلل في الكونجرس علشان دول هيعطلوا دول, شوفوا الأقباط بعد ما انتخبوا بيحضنوا بعض مفيش صراع, لان عينيهم على المصلحة بتاعت الكنيسة مش المصلحة الشخصية, بينما احنا بنفكر في مصلحتنا الشخصية فبنعمل شلل في الشغل بتاعنا. ايه بقى المجد اللي ربنا ده لكنيسته دي؟ نحن فخورين بكنيستنا وبأبائنا وبتراثنا الجميل. مش كده وبس، التعليم الأرثوذكسي القبطي على وجه الخصوص، طبعا بقول القبطي ليه؟ لان في تعليم أرثوذكسي بقى بيزنطي هو مظبوط، يعني احنا من جهة العقيدة مظبوط، احنا بنعترف ان هم أرثوذكس، لكن النكهة بتاعته تختلف شوية، والحاجة لما تترباش في مكانها بتطلع ضعيفة. فخلينا أقباط إلى النخاع، بليز يعني خليكم مخلصين إن إحنا أقباط إلى النخاع. كفاية إن إحنا لغاية بداية عهد البابا شنودة كانش العالم يعرف إن في حد اسمه أقباط أرثوذكس، ولا يعرفوا إن في مسيحيين في مصر، عارفين كده؟ أي أب كاهن كان يسافر أمريكا ممكن يكون راهب لابس قلاص زي حالاتي، فكان ممكن حد يقرب منه في المطار يقول له انت لابس كده ليه، فيقول له انا بريست from where from Egypt، يقول له مسلم. ما هو معاه حق، اما جايز الشيخ المسلم اسمه بريست، هو ايش عرف؟ فيقول له لا ده انا كريستيان وادي صلبان، يقول لا it is not crosses، امال دي ايه؟ دي روز ورد او ستارز. عشان كده بطلوا يلبسوا صليب جلد في المهجر، يلبسوا صليب معدن وعليه المسيح. وانا نفسي يعني في مطار نيويورك وقفني ضابط الجوازات حوالي نص ساعة احاول افهمه ان انا مسيحي، خد بالك، وانا بروح امريكا من غير عمة اساسا، بلبس العمة يعني لان العمة بتاعتنا زي الخميني بتاعت الاساقفة دي فبتخمهم يعني، فبنزل من غير عمة وبلبس الصليب المعدن واسمي رافائيل وبيشوب، وفي الباسبور مكتوب ان هو جنرال بيشوب كوبتك أرثوذكس تشيرش. في ايه تاني يعني؟ انت جاي امريكا ليه؟ قلت له عشان ازور كنائسنا، الكنائس القبطية الأرثوذكسية في امريكا. هو مش فاهم لدرجة راح عمل لي second inspection عند واحد أعلى منه، فهو ذات نفسه قال له بيقول لك بيشوف مش فاهم. آن الأوان إن العالم يعرف إن في مصر مسيح، آن الأوان الناس تعرف المسيحية بتاعت مصر بالنكهة بتاعتها الأصيلة اللي مش بتتغير، واللي احنا مش ناويين نغيرها، واللي انتوا لازم تكونوا امناء ما تغيروهاش، اللي احيانا احنا ببساطة قلب، شعبنا جميل يعني بسيط، بس احيانا ببساطة قلب نعمل حاجات مش مظبوط، مش عارف تطلع لك ترنيمة جميلة كده تعجب الشباب نتبناها. طيب ما احنا عندنا حاجتنا الحلوة، تقول لي اصلها عليها تراب، لمعها وقدمها حاجة حلوة، حاجة عاشت 2000 سنة، لحن عاش 2000 سنة. الترنيمة مش بتعيش سنة وتاني سنة بتبقى قدمت وننور على غيرها. لازم نتساءل ازاي لحن أجيوس ما قدمش؟ ليه احنا لو نقول أجيوس مش بنحس انه قدم قوي؟ ولا بموتك يا رب نبشر، ولا بشفاعة والدة الاله، ولا خن أشوت، ولا مرن أنه، ولا اي لحن ليه مش بيقدم؟ لأنه معمول بالروح القدس كمثل الكتاب المقدس الذي لا يقدم. انتوا يا جماعة لما تقروا أي كتاب بنقراه مرة وخلاص قرناه، يوم ما يكون شيق جدا بنقراه مرتين ثلاثة. لكن هل ده بيحصل مع الكتاب المقدس؟ لا. ليه؟ لأنه معمول بالروح القدس. طيب لما يكون في واحد زي بيتهوفن ألف موسيقى بتعيش لانه فنان عظيم اسم، يجي الاخ اللي بيعزف نقول له ايه الجمال ده، يقول لك دي مقطوعه سيمفونيه رقم كذا بتاعه بيتهوفن. طب ايه رايك بقى لما يكون في معزوفه موسيقيه مش عارف مين الفها وتعيش 2000 سنة؟ مش معقول اللي الفها يكون واحد مجهول؟ طب احنا مش عارفين مين الف لحن أجيوس. ازاي عاش 2000 سنة؟ دي حاجة إلهية. وبشهادة علماء في العالم ان الموسيقى القبطية من اروع الموسيقات الدينية على مستوى العالم. التعليم الأرثوذكسي يتميز بانه نمرة واحد كتابي متكامل. يعني ما تقول كتابي لازم تحط جنبها متكامل. ليه؟ لان بقيت الكنائس برضو بيلجأوا للكتاب المقدس. بس يعني احترام الشديد للعقائد الاخرى والكنائس الاخرى. في واحد يلقط آية تعجبه يبني عليها عقيدة. وبعد كده يلاقي نفسه في مطبات. مش عارف يخرج منها. هديكم مثل. في آية بتتكلم عن ان لا يوجد وسيط بين الله والناس الا يسوع. بنوا عليها عقيدة ان مفيش شفاعة قدسين. لما تيجي تسأله طب ايه معنى الآية بتاعت صلوا بعضكم لاجل بعض؟ يقول لك لا دي الاحياء في الاحياء. اوكي، طب والناس اللي سابونا راحوا السماء دول احياء ولا اموات؟ ده المسيح قالها بقه، اذا الجميع عنده احياء، اذا اللي في السماء دول احياء، اذا شفاعة الاحياء في الاحياء موجود، واللي في السماء احياء. يبقى ما اختلفناش. يقول لا بس اصل هم وصلوا السماء فمشغولين جدا بالمجد الالهي، مش هيقعدوا يفضوا عشان يصلوا لنا. هات لي ايه بتقول كده؟ ما يلاقيش. في ايه بتقول في الكتاب المقدس ان هم في السماء مشغولين بالمسيح لدرجه نسيونا؟ فيش. ده في العكس، ان قصه الغني والعازر ابراهيم عارف ان موسى موجود، والغني اللي في الجحيم مشغول باخواته ان هم يخلصوا. يبقى الابرار ما ينشغلوش بينا. امال فين مفهوم الجسد الواحد اللي موجود في رسائل بولس الرسول؟ وقع نفسه في مطب مش عارف يخرج منه. ليه؟ لانه جري ورا آية عمل عليها عقيدة. بينما الفكر المظبوط مش ان احنا بنخترع عقائد. العقائد موجودة والنصوص موجودة ودي على بعضيها كده شغل ربنا، فطلع فيها السلاسة. فأنا مش بجهد نفسي ان انا اشرح الشفاعة، ده على سبيل المثال. لان الشفاعة ايه؟ بنصلي من اجل بعض. المبدأ موجود. يقول لك ايه بقى؟ ربنا بالنسبة لك ده مش هو ابوك؟ اه ابويا. طب انت لما تيجي تطلب حاجة من والدك بتحتاج تقول للجيران لو سمحت تقوله لبابا؟ لا. لازم تروح لماما تقولها تحايل على بابا؟ لا، انا اروح لبابا على طول، في علاقة حلوة جدا بيني وبينه. اقول يا بابا انا عايز مصروف، عايز فلوس عشان نجيب كتاب. طب انت ليه بتحتاج ماري مرقس وماري جرجس؟ ما تدخل للمسيح على طول. كلام منطق، لكن كتابيا غلط، لان الكتاب قال صلوا بعضكم لاجل بعض. اذا المبدأ موجود ان انا بقى فاقول له يا رب الاخ عادل عيان ارجوك اشفيه. الكتاب قال لي كده لازم اصلي. فربنا يقول لي عشان خاطر انت صليت لها اشفيه. يعني انت ما كنتش ناوي تشفيه؟ يقول لا كنت ناوي اشفيه. طب امال ايه فايدة صلاتي؟ انا فرحت. ربنا يقول لي انا فرحت ان انت عايل هم اخوك مشغول بيه. دي حاجة جميلة. يبقى المبدأ موجود ان انا اتكلم مع الله بخصوص اخر، وان انا لما اكون محتاج حاجة اقول لكم يا جماعة لو سمحتوا صلوا لي، اعملوا معروف صلوا لي. معناها ايه؟ معناها المبدأ موجود، ربنا حطه في الكتاب المقدس. التعليم الارثوذكسي تعليم كتابي متكامل. لو انت مشيت فيه مش هتقع في مطبات ولا هتتزنق اي زنقة تخليك متعرفش ترد. والعجيب في الإيمان الأرثوذكسي وأنا بدرسه وبدرسه وبفرح بيه ألاقيه مدخل على بعضه. يعني إذا فهمت طبيعة الكنيسة كجسد المسيح فهمت معاها ليه إحنا بنتناول. يقول لك اجعلنا كلنا مستحقين نتناول مقدساتك لكي نكون جسدا واحدا. التناول بيخلينا جسد واحد. عرفت ليه بنصوم مع بعض مش كل واحد من دماغه؟ لأن إحنا جسد واحد. عرفت ليه بنصلي ناحيه الشرق؟ احنا جسد واحد. عرفت ليه بنصلي بالاجبيه؟ عشان احنا كلنا جسد واحد وبنستخدم نفس المزمور في نفس الساعه مع بعض. عرفت ليه بنستخدم القطمارس؟ لان يوميا بنفس العيد نفس القراءات كل الكنائس لانها جسد واحد. عرفت ليه في اب اعتراف؟ لان في بواب بيفتح الباب يدخل الواحد جوه الجسد الواحد بالمعمودية، ولما بطرد بره بالخطيه هو نفسه بيفتح لي يدخلني. الدنيا بقت سلسه، كله بيوصل على بعضه. طب ليه احنا جسد واحد؟ لان في راس واحد اللي هو مين؟ المسيح. طب ليه المسيح واحد؟ لان حتى الثالوث واحد. هفهم الثالوث وهفهم التثليث وهفهم الوحدانيه وهفهم اتحادنا بالمسيح واتحاد المسيح بالاب، وهفهم عمل الروح القدس فينا، كله موصل على بعضه. ليه لما حد بيتنيح بنصلي له؟ لان احنا جسد واحد. ليه هو بيصلي لنا؟ لان احنا جسد واحد. اتفقين؟ فادي الايمان الارثوذكسي ماشي كده، ايه، في سلاسه ما فيهوش مطبق. تعليم كتابي متكامل، وايضا تعليم ابائي تقليدي. كلمه تقليد مش معناها imitation، لكن معناها ايه؟ tradition. التقليد معناها تراكم الخبرة، حتى موجود في الحضارة البشرية. يعني النهاردة لما يجي جراح هيخترع جراحة جديدة، زي ما مجدي يعقوب مثلا اخترع انه يزرع قلب. هل بدأ من عندياته؟ يعني كان مثلا قبل ما يخترع جراحة القلب كان شغال بقال؟ مش اساسا دخل كلية الطب وتعلم الطب على اساتذة واخد منهم مهارة ازاي يمسك المشرط، ولا كده من دماغه؟ ومش هو تخصص في جراحة القلب وبعدين ابتدى يطورها؟ ادي التقليد، ان انا استلمت تراث، والتراث جاية من كلمة ميراث، اخد وإيه وأبني. النهاردة أي مهندس بيعمل نظرية حديثة في المباني لازم يكون أصلا مهندس، لازم يكون استلم أصول الصنعة عشان يقدر يطور. فالتقليد الأبائي هو بمنتهى البساطة والاختصار كيف فهم الآباء الإيمان ونصوص الكتاب المقدس، فهموها إزاي؟ بدون هذا التقليد، تعالوا نعمل حلقة درس كتاب وفتحنا نص وعدنا نقرأ، وأنا هيقولك فهي أنا شايف كذا، أنا رأيي كذا، أنا عن متهيألي كذا، أنا مش مقتنع بالحتة دي، أنا الحتة دي حاسس إن هي مش مظبوطة. ده مفيش أباء، مفيش الملوش كبير يشتريه كبير. وبعدين ممكن واحد قاعد في أوضته بيقرأ ولقى المسيح بيقول ان عصرتك ايدك اقطعها، يفسر ان هو يقطع ايده، يفسر ان هو لازم يفقع عينه. طب انا ما فسرهاش كده ليه؟ لان لينا اباء. لم تبدأ المسيحية بنا ولن تنتهي الينا، احنا حلقة في سلسلة. فدي ميزة الارثوذكسية، ان انا حلقة في سلسلة، مش انا اللي بخترع، مش انا اللي بكتشف. لان قبلنا في 2000 سنة من ناس مؤمنين قدسين عاشوا بالايمان ده سلموه لنا. النهاردة انا لما رحت في رهبان كنت عارف ان في نظام اسم رهبانة، وشايف ايه النمط بتاعه، عجبني دخلت فيه، تعلمت من الاباء البس ايه واكل ايه وانام ازاي واصلي ازاي واشتغل ازاي، عيش الراهب ازاي جوه الدير. لو مش عاجبني النظام ده قلت لهم لا لا لا، الرهبانة بتاعتكم غلط. يقولوا الرهبانة غلط؟ لما احنا رهبان، ودي من ايام مطوليوس، يعني انت اللي غلط. اقول لهم لا لا لا، الرهبانة دي غلط، انا هعمل لكم حاجة جديدة. هنعمل حاجة جديدة ما نسميهاش رهبانة بقى، نسميه حاجة جديدة وبره تاني بره الاطار ده. نفس الوضع، انا مش عاجبني الايمان، اوكي اعمل ايمان جديد بس ما تسميش نفسك مسيحي ولا قبطي ارثوذكسي، انت بتعمل حاجة جديدة. لكن انت تسمي نفسك مسيحي قبطي ارثوذكسي، اما تكون ماشي زي ما الناس دي ماشية، وإلا مش هتبقى صادق مع نفسك. انت مش عاجبك خلاص، اوكي اعمل حاجة تانية بس اديها تايتل جديد لو سمحت عشان ما تخدعش الناس، وجايز تكون حواليك ناس يقتنعوا بفكرك ورأيك، يبقى في طائفة جديدة في ديانة جديدة، حقك، لكن ما تسمهاش قبطي أرثوذكس، لأن القبطية الأرثوذكسية لها نكهة، لها نمط، هو اللي تعلمناه من أبائنا، هو ده اسمه الأباء والتقليد. وده اللي مخلينا يا جماعة إيه، وأنا بشرح الإيمان، أنا بشرح الكتاب المقدس مطمن. ليه؟ لأن اللي أنا بقوله سمعته من أبائي على مدى 2000 سنة. مدى 2000 سنة معناها إيه؟ ده اتفحص واتمحص وراح وجه، وناس غلطت وناس صلحت، وأنا باخد خلاصة الفكر بتاع 2000 سنة من الأباء. كم نحن أغنياء النهاردة. أنا ممكن أفسر آية تطلع غلط، فيطلع واحد يقول لي التفسير بتاعك مش مظبوط، وبعدين اكتشف ان انا مش مظبوط، ابقى مكسوف من نفس واقول خلاص فعلا انا غلطت، هصلح نفسي. لكن لما اكون انا برجع للاباء ويجي واحد يقول لي غلط، اقول استنى بس، تعالى بص الكتاب ده، ادي القديس اثناسيوس قال ايه، الذهبي الفهم قال ايه، اغسطينوس قال ايه، كيرلس الكبير قال ايه، انا مش جايبها من عندي، انا ليه اب. حتى هؤلاء الاباء اللي انا ذكرت اساميهم قيمتهم في انهم كان ليهم اباء، محدش طلع من دماغه. لا يوجد عندنا في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية عقيدة منسوبة للقديس فلان، كله من العصر الرسولي والاباء القديسين شرحوه، فنحن اغنياء بهؤلاء الاباء. تعليم الأرثوذكسي كتابي متكامل، ابائي تقليدي، وليتورجي تعليم ليتورجي. يعني ايه ليتورجي؟ طبعا ليتورجي انت عارفين هي صلوات اللي بنصليها مع بعض، اهمها القداس او اشهرها القداس، لكن طبعا كل ما نصليه مع بعض هو ليتورجي. التسبحة الإجبية، رفع الكرة عشية وباكر، ليتورجية المعمودية، الإكليل، الجناز، اللقان، الأنديل، رسامات الكهنوت، كل دي ليتورجيات. الروحانية الأرثوذكسية بتاخد قوتها من أعتاب الليتورجية، ودي أرجوكم تهتموا بيها. الخادم القوي فيكم هو اللي القداس بالنسبة له شيء أساسي، مش هامش. يعني أنت مش هتعرف تخدم إلا لما تصلي قداس الأول، جايز ما يعني ما تبقاش في نفس اليوم. انا شخصيا كده ما فيش يوم اعرف اخدم فيه الا ما اكون صليت قداس الصبح، لكن جايز مش كل الناس وبعض، ولا كل الناس متفرغين، يبقى على الاقل في قداس 2-3 في الاسبوع، دول شبعك عشان تقدر من فيض الشبع تدي الناس. لكن لو انت مفلس ما فيش قداس، هتدي من فين؟ تدي من فين؟ عارفين الام المرضعة لما يكون أنيمك يبقى اللبن بتاعها ضعيف، ممكن كميته كبيرة ممكن، لكن المادة الغذائية اللي جوه اللبن ضعيفة، فالطفل يطلع مهفن. فالدكتور يزعق لها يقول لها اهتمي بنفسك عشان خاطر الطفل. فإحنا يجب أن نشبع بالمسيح من خلال الإفريستي والليتورجية عشان أقدر أشبع الناس. بتألم جدا لما يكون في خادم نشيط وجميل ويملى الدنيا بالنشاط، لكن القداس بالنسبة له مارجينال، ولما يفتكر يبقى يصلي، ولما بيصلي بيجي متأخر، يعني هو ساعة الخدمة بيجي في معاده قبل معاده، ملتزم جدا، اسند لي مهمة يتممها على أكمل وجه. القداس يقول له يا ابونا كويس انا لحقت الانجيل، ابونا معلش انا دخلت في وسط العظة، اديني الحل عشان اتناول. طب شمعنا ده اللي مش ملتزم فيه؟ لان هو احساسه من جوه ده حاجة مش اسينشال بالنسبة له. الروحانية دي تبقى معوجة لان في قول قاله احد الاباء في القرن الثاني الميلادي، قال فيه ايه؟ الغريب عن المذبح غريب عن الله، ويحسب ذئبا ذئبا مهما كان مظهره معتدلا. فلازم نبقى قريبين جدا من الذبيحة والمذبح، ونستمد كل قوة وطاقة روحية من ذبيحة المسيح. التعليم الأرثوذكسي يتميز بالعمق طبعا بالمقابلة مع تعاليم أخرى تتميز بالعاطفية. لاحظوا ان انا من ساعة ما جيت قاعد بتكلم كلام مترتب ولوجيك ومنطقي ومفهوش اثارة عاطفية. لو واحد تاني غيري كان وقف يتنطط بالميكروفون ورايح جاي ويشعل المشاعر الناس وهيجها دي طريقة مش بتاعتنا، ما شفناهاش لا في البابا كيرلس ولا الاباء اللي حواليه ولا في البابا شنودة. ديكو على مدى 40 سنة ما شفتوش حد بيقف على منبر يتنطط يهيج مشاعر الناس. والطريقة بتاع تهيج المشاعر ثمرتها سريعة جدا وتدبل سريعا جدا، لكن التانية الهادية العميقة دي تحفر في اعماق الانسان مجرى روحي عميق جدا لا يردم. والكنيسة تربي قدسين من خلال العمق مش من خلال السطحية بتاعت العاطفية. استطيع ان انا اشبه لكم العمق والعاطفية. العاطفية زي الرمل والعمق زي الدبش الحجر. انت لا تستطيع ان تبني بيتا من الرمل، لكن مش هتقدر تبني بيت من غير الرمل ولا ايه؟ يعني احنا مش هنلغي العاطفية والمشاعر، بس ما يبقاش هو راس مالي كله ان انا بهيج مشاعر الناس، لان تهيج مشاعر الناس ترانزيانت. عارفين زي ايه؟ لو احنا قاعدين ريلاكس قدام التلفزيون وفي مسرحية كوميدي بنكعكع، وممكن يجي في وسط المسرحية الكوميدي دي المخرج يعمل اكشن كده مؤلم جدا، فممكن الدمعة تفط من العين، وبعدين نروح قلبها فكاهة كلنا نضحك، يبقى الدموع مع الضحك. وبعدين قعدنا 3-4 ساعات قدام المسرحية، قفلنا التلفزيون نسينا الموضوع، ولا هنقعد نكعكع طول الليل؟ خلاص الموضوع انتهى، يعني كانت حتى فترة فني وخلصت. ده اسمه اللعب بالمشاعر. وفي ناس بيجيدوا اعداد خدامهم بهذه الطريقة كأنه معهد تمثيل، بيعلموا ازاي يحرك مشاعر الناس، ويظن ان هو نجح جدا لما خلى كل اللي قاعدين هيجين ويسوع بحبك وخلاص انا عملت شغل حلو، انا جبت لك ناس كتير النهارده ربسه، على ما نخرج بره القاعه بيبقى خلوا انطفى. بضحك على نفسي. بينما الشغل العميق بقى انت بتبني بيت مش رمل، لكن مش هتستغني عن الرمل. ها عشان أأكدها لحسن فعاد يفكر ان انا ضد المشاعر والعواطف في الدنيا، لا موجودة. احنا بنحب المسيح وفي مشاعر جميلة، بس ما هياش الحياة مشاعر. عارفين زي ايه؟ بنت في سنة وبتحب ولد في اعدادي بالك وبحبه يا بابا. طب يا بنتي ده هيجوزك ازاي؟ ده لسه عيل صغير بس انا بحبه ومعرفش اعيش من غيره. يا بنتي طب لما يكبر لما لا ما هي خلاص مشاعر مشاعر مشاعر، ده يبقى الجواز ده مش ممكن. حتى لو فعلا في سن الزواج وكل راس المال هو المشاعر، ما فيش اي نوع من يعني ما حسبناهاش عقليا، عمره ما بيعيش. لان هي تتفق معاه تقول له بص انا مش عارف اعيش من غيرك، وهو يقول لها كده طب انا يا بنتي معيش فلوس دلوقتي، قلت له عش العصفورة يقضينا ومش عارف الكلام بتاع الايه الاغاني ده. طيب لما نيجي عند الواقع عش العصفورة مش يقضيهم، وبعدين هي جعانة خلفت الطفل بيعيط عشان عايزين له جيب له لبن من الاجزخانة، معهاش فلوس تجيب لبن، هتبتدي تقول له انا ندمان انا جوزتك، لان احنا بنعذب الطفل دوت، انا كرهتك، انت مش عارف تحسن في مستوانا، انت فين لما كنا بنقول مش عارف ايه؟ تقول له لا ده كلام بتاع زمان. صح ولا غلط؟ المشاعر عمرها صغير، فعندما نبني خدمتنا وروحانيتنا على مشاعر فقط اعرف ان هي زائلة. المشاعر ما تجيبش شهداء، انت جيت مجموعة من الشباب وعدت تخدمهم بالمشاعر والعواطف بحب يسوع قوي وتنططنا وهيصنا، وعين طالعين برا لقينا فيه نشكر الله يعني مجموعة من السلفيين وقفلنا بالشوم، هنعمل ايه ساعتها؟ يا مامي ملهاش حل غير يا مامي، يعني دي الروحانية الفافي دي اللي هي بتاعت مشاعر، وهنتشتت واقول له انا معرفش انا مش تبعهم في بالك. لكن لما انا بجيب ناس بربيهم على المطنيات والسهر والصيام والمجهود الروحي والتعب من اجل المسيح والحب الحقيقي مش المشاعر، احفظ لحن في مجهود بتقدم عبادة قلبية عقلية عميقة، ساعتها نعمل زي ابنوب الطفل اللي قدر يقف قدام الاستشهاد ببسالة وونس، اللي انتم مسمين الكنيسة باسمه، يبقى عيل صغير لكنه راجل. وليه الكتاب مقدس طلب ان احنا نحمل صليب؟ والصليب ده ما يجيش بالمشاعر والعواطف، ده عايز رجالة. عشان كده الروحانية الأرثوذكسية بتحبش حكاية الايه الدلع والعواطف اللي هي ما بتبنيش ايمان قوي. الروحانية الأرثوذكسية تمزج ما بين العلاقة الشخصية مع المسيح مع العلاقة مع الكنيسة، بينما الروحانيات التانية تركز على الشخصية بس. يسوع بيحبك، ادخل كلم معاه، ارمي تحت رجليه خطاياك، فيش حاجة اسمها ابونا اعتراف ولا انت وربنا تستف. عايز تصوم قول للمسيح وصوم، عايز مش عارف ايه قول للمسيح، لا في قدسين ولا في كنيسة ولا في جماعة. احنا عندنا حكاية زي الصليب، دي العلاقة الشخصية بيني وبين المسيح، ودي العلاقة الجماعية بيننا وبين بعضين. جسد مقدس، الجسد بتاعنا كل عضو ليه علاقة بالرأس، بس من خلال الجسد. لو عقلة الصبع اتقطعت لا تستطيع ان تدعي ان هي لسه على اتصال بالرأس وهي مفصولة من الجسد. ماشي. الروحانية الأرثوذكسية تطالبني بالتوبة اللحظية، كل دقيقة اقول له ربنا اسف، بينما في روحانية تانية يقول يا حبيبي افرح يا سحل وانت خلاص ضمنت السماء. الروحانية بتاعت نحن عبيد بطلين اللي قالها المسيح، ان عملتم كل البر قولوا عبيد بطلين، لكن التاني عبيد ايه؟ ده احنا ابناء. في مرة واحد قال لي ازاي نقول في المديحة يا مريم انا عبدك اذا كان ربنا قال ان انتوا ابناء؟ قلت له معاك حق فعلا، عايزين نغيرها، بس انا هقولك معلومة. احسن واحد فينا، احسن واحد فينا يوم الدينونة ربنا هيقول له نعما ايها الايه، يبقى انت نسيت نفسك يا حبيبي. احسن واحد فينا هيقول له نعما ايها العبد، هو عشان قال لنا ابني خلاص انسى اصلي ان انا عبد، انا عبيد برضه، احنا عبيد تنساش دي، ده احنا فخورين ان احنا عبيد لله. شفتوا لما واحد بيسيب الكتاب المقدس المتكامل ويفكر بطريقة منحرفة من عندياته يغلط ازاي؟ مش في الآية دي انتوا حافظينها؟ نعم انا هو العبد الصالح والأمين، من هو يا ترى الوكيل الأمين والحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد، حتى الوكيل نفسه اسمه طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا، حقا أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله. اللي هيقام على جميع الأموال ده اسمه العبد برضه، يبقى ما انتهش. احنا ابناء واحباء حلوين قوي مع ربنا، بس ما ننساش ان انا عبد بطال. في كل يوم اقول له هوذا انا عتيد ان اقف امام ديان عاد مرعوب ومرتعب. الكلمه دي مش ممكن الطوائف التانية يقولوها. مرعوب ومرتعب ايه؟ مرعوب ومرتعب ده تعرفين، في مره ايام انا كنت طالب في الكليه كان في واحد زميلنا بس قبلنا بسنتين كده عمل كتيب بينتقد فيه الاجبي، وقال ازاي الإيجابية تقول اذا كان الصديق بالجهد يخلص فاين انا الخاطئ؟ كنيسة بتبص روح الاحباط في شعبها، دي في الانجيل، دي آية، دي آية قالها بولس الرسول، اذا كان الصديق بالجهد يخلص فاين انا الخاطئ، دي آية. لو انت مش عايز تقولها يبقى انت بتحكم ان الكتاب المقدس في جزء يخصك وجزء يخص الخطاة الوحشين، وانت راجل بقى قديس ايه ده؟ ما هذا الكبرياء؟ لا، احنا المسيح قال لنا لو عملت كل البر، طب عملتش كل البر، ده انت لو عملت كل البر تقول عبد بطال، فيش افتخار. فالروحانية بتاعت التوبة اللحظية والإحساس ان انا مقصر يا رب، مقصر بس مش بيأسان ولا محبط، انا انسى ما هو وراء وامتد لما هو قدام، وشايف ان في جعالة قدامي ومش مشغول باللي وراء، بس كمان حاسس ان انا لسه قدامي شغل كتير. روحانية وقار الصلاة وفرح القلب. وقار الصلاة، اوعوا تلجأوا للطرق بتاعه اللي يقف يتنطوح في الصلاة ويرفع ايديه ويهيص وبتاع، مش بتاعتنا، مش بتاع هم، صح ما صح ليهم، مش بتاعتنا. عايز تتعلم الصلاة، بص على ام بنطونيوس كان بيصلي ازاي، ابو مقار كان بيصلي ازاي، شوف القديسين، يقول لك داود رقص على طول، يقول لك داود رقص. الفضيلة الوحيدة اللي بناخدها من داود المرأة. السؤال بتاعي، هل داود كان متعود يرقص وهو بيصلي؟ ايه الدليل؟ ان مراته انتقدته. ما ده لو ده عادي ان كل الناس بترقص في الصلاة، وكانت مراته فوقت ترقصت هي كمان، لكن انتقدته لان دي مرة حصلت مع انفعال ولم تتسجل في الكتاب المقدس، على ان دي القاعدة اللي هنمشي عليها. والراجل بعد ما رقص اخذ فيه الكفاية من مراته، يعني ده قالت له كلام صعب، قالت له ايه، كأحد السفهاء شتمته، يعني هو الملك. فكفاية بقى، يعني هو اخذ فيه كفاية. برضو في الروحانية الرزقسية، الروحانية تتبني على عقيدة مظبوطة. يعني انا ما اقدرش اعيش مع ربنا من غير تناول، ما اقدرش اعيش من غير توبة واعتراف وأب اعتراف، ما عارفش اعيش من غير شركة الكنيسة، ما عارفش اعيش من غير صلاة وصيام وسهر وتسبيح. فدي برضو بتبين ان ليها نكهة. في الروحانية الرزقسية عندنا حكاية قبول الاخر، لكن مع التمسك بالايمان، لان الناس بتسيح الامور في بعضها. قبول الاخر معناها كله حلو بقى، نصلي مع بعض بقى، احنا بقينا كنيسه واحده خلصت، يعني طبعا دي مش مظبوط. اقبل الاخر معناها احترمه واحبه واقدره واقدر ظروفه وخلفياته الذهنيه والعقيديه، وهو كده خلاص انا قبلته. احنا طول عمرنا عايشين مع ناس مش زينا في العقيده، زي ما قلت لكم في البدايه، يعني الراجل الصحفي كتبها. يعني قبول الاخر مع التمسك بالايمان. الروحانية الرزقية فيها الرجاء في الأبدية مع مواصلة الجهاد، لأن في روحانية تانية بتدي إحاء أن الأبدية دي حاجة صعبة جدا، خلاص بقى سيبك منها، لأن دي ليها ناس الناس دول هم القديسين والرهبان والشهداء، لكن إحنا غلابة نروح فين. وروحانية تانية عاملة لك بحر طحينة، يسوع بيحبك وكله داخل. يعني مرة في واحد من الشباب رفع ايده كده في اجتماع، فضل قال لي فكرك في جهنم، قلت له انت رأيك يعني، قال لي تهويشة. تهويشة ازاي يعني؟ قال لي اقول لك، انا لما واحد يقول لابنه لو اتأخرت هقطع رقبتك، واتأخر بيقطع رقبته، قال لي هي كده بقى. ربنا احنا اولاده، وقال لنا لو عملتوا خطيئة دخلكوا جهنم، لكن ساعة الجد كل واحد يديه الألمين ويدخل. كانش حد غلب يعني. بصوا ان احنا في الروحانية الارثوذكسية في التوازن الجميل ده. انا ليا رجاء في الابديه طبعا، امال احنا عايشين ليه؟ ده احنا بنخدم ليه؟ احنا اساسا بنصلي ليه؟ ده احنا لازم ندخل السماء. بس كون ان انا عندي رجاء في الابديه ما لغيش ان انا لازم اواصل الجهاد. المسيح لنا الذي يصبر الى الايه، منتهى. والكتاب يقول انظروا الى نهايه سيرتهم، هي دي المهمه. المهم اصبر الى المنتهى. طالب دخل الكليه وجد كميه الكتب والمواد والمناهج صعبة جدا، فحس من اول يوم انه مش هينفع في الكلية دي. ده هينفع خلاص، هو وصل له احساس بالاحباط. واحد تاني دخل قال لي ده كل اللي بناخده السنة دي دوت ما يجيش كتاب من بتوع الثانوية العامة، ده انا جابهم برجل كده وانا ماشي، ده هينجح؟ مش هينجح. امال مين ينجح بقى؟ لما اقدر المجهود المطلوب مني وعيني على النجاح. طبعا انا داخل عشان انجح، فيش واحد داخل عشان يسمع، انا داخل عشان انجح، بس عشان انجح لازم اذاكر دلوقتي. ادي الايمان الارثوذكسي، عيني على السماء، لكن عشان اوصل لها في بقى اجهاد روحي، في تعب، في حمل صليب، في حمل صليب. اظن دي محدش يعترض عليها، ان المسيح قال لنا لازم نشيل صليب. امال اللي يقول لك بالنعمه بالنعمه بالنعمه، ايوه لانه خطف ايه وساب الباقي، اتكلم عن النعمه ونسي المسيح قال لازم تشيل صليب، ولا ايات كتير عن الجهاد الروحي. لازم يبقى في توازن في الفكر. في الروحانيه الارثوذكسيه روحانيه سرائريه تنبع من اعتاب المذبح والمخدع. سرائرية يقصد بها سر التناول والمعمودية والاعتراف بها. في الروحانية الأرثوذكسية أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا. مش في آية بتقول كده؟ إيه الفرق بين الصلاة بالروح والصلاة بالذهن؟ أقول لك الفرق. ممكن أنت تحضر قداس وتكون أثناء القداس مش مركز في الكلام اللي بيتقال، لا القراءات ولا الوعظة ولا الصلوات، بس انت على اخر القداس كنت مبسوط وحاسس ان انت منتعش روحيا، وقلت يا ابونا انه هذا احنا كنا في السماء. لو ابونا سألك قال لك طب القراءات كانت عن ايه، تقول له الحقيقة مش كنتش مركز، بس انا تعزيت. دي اسمها الصلاة بالروح، دي موجودة. احضر التسبيحة تنين لحن جميل جدا، بس انا مش فاهم هو بيقول ايه، لكن هو جميل اداني تعزيه، ده اسم الصلاه بالروح مش وحش. بس بولس الرسول قال ما يصحش نقف عند هذا الحال. لحن سموث شويس هوس ايرف، كنيسه كلها بتقول حاجه ممتعه بهجه روحيه جميله، سهر للصبح ما ركزتش ولا كلمه، بس انا خارج متعزي. دي اسمها الصلاه بالايه، بالروح. الكتاب علمنا ان احنا نصلي بالروح وايه بالذهن، بقى ان انا اركز في الكلمات انا بقول ايه قدام ربنا. فهمت الفرق بين الصلاة بالروح والصلاة بالذهن؟ او في كتابات الاباء النسكية يسموها صلاة القلب وصلاة الذهن. الصلاة بالروح دي هي صلاة القلب. صلاة القلب ان انا ممكن افوق الاقي نفسي بقول حاجة بدندن فيها وانا مش مركز. يعني واحد ينتبه كده يلاقي بيقول لحن بقور وبيقول ترنيمة طلع من القلب والذهن مش مركز خالص. دي اسمها صلاة القلب، ودي الواحد يوصل لها لما بيكون حياته مليانة بالصلاة. وكتير منكم كن يختبروا دي، انه قلبه احيانا يطلع صلوات وهو مش مركز فيها. فاما يقول له الرسول بيقول خلاص قلبك بيصلي، يلا دخل الذهن كمان، روح اشرك ذهنك مع قلبك. اخر حاجة هقولها بيهمنا في الروحانية الارثوذكسية روحانة العقيدة والطقس، ان انا بمارس عقيدتي بروحانية وطقسي بروحانية، لان دي بيبقى اتهام موجه لينا لو احنا مكناش كده، ان الواحد يبقى حريف في ممارسة الطقس بدون روحانية بدون احساس بحضور الله في الحياة. فتلاقي الحكاية طلعت زي الكتبة والفريسيين اللي بيتمسكوا بحاجات مش فاهمينها، ودي ياما في كنيسنا ناس زي كده بيسيئوا للأرثوذكسية. تلاقي شماس مخضرم واخد بالك ويقول لك اللحن ده انت قلت الهزة دي غلط. طب ايه معنى الهزة دي؟ يقول لك هي استلمناها كده. طب ايه معناها؟ يعني هي كده. فده اللي ايه حافظ مش فاهم، وياريتها على اللحن بس تلاقي بقى في ترتيبات الطقس اللي انت عملته ده مش مظبوط. طب انا متأسف ان انا غلطت، بس فهمني بقى ليه. يقولك استلمنا كده، دي ادت ايحاء ان الاستلام ده ناس عمية يعني مش فاهم حاجة استلمته بس. لا، يجب كل شيء ليه معنى. كنيستنا كنيسة مجيدة، كل شيء ليه معنى. كل شيء مفسر وكل شيء ليه معنى روحي مش مجرد معنى فلسفي. فجميل ان احنا نعيش ايماننا وعقيدتنا وطقسنا بروحانية وتبقى معاشة فعلا في حياتنا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.